بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وظالميها وضاربيها وقاتليها وغاصبي حقوقها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في التفصيل بين الأحكام الشرعية المستكشفة عن الأحكام العقلية وبين الأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة الشرعية في جريان الاستصحاب. قال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه: لا تجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية المستكشفة عن الأحكام العقلية. وفصل السيد الخوئي رحمة الله عليه بين أنواع الكشف وقال: تارة يستكشف الحكم الشرعي من الحكم العقلي بالحسن أو القبح، وأخرى يستكشف الحكم الشرعي من حكم العقل النظري، يعني أن العقل يستكشف الملاك والمصلحة والمفسدة ويستكشف حكم الشارع. وقال بجريان الاستصحاب في القسم الثاني، ولكن ادعى رحمة الله عليه عدم الصغرى لها في الشريعة، لا يوجد مورد يستكشف العقل الملاك الحكم والملاك والمصلحة والمفسد
ولا أي ملاك.
نعم
ولا أي
لا نعم
حتى المسكر.
نعم
حتى المسكر.
حتى المسكر نعم. العقل لا يقول بحرمة الخم بحرمة شرب الخم. الآن يعني ما أظن أن يوجد فقيه أو متفقه مثلا عبر عن جنب المدرسة العلمية وقال بأن العقل، قال إن العقل يحكم بمثلا حرمة بقبح شرب المسكر، حرمة شرب الخمر من باب الأدلة الشرعية لا من باب حكم العقل. حتى ما يزيل العقل لا يحكم العقل بقبحه وبحرمته، كما أن العقل لا يحكم مثلا بوجوب حفظ النفس. العقل يعني يجوز مع القصد عن الحكم الشرعي أن يفعل الإنسان شيئا يزيل عقله، لكن الوجوه التي قيلت أو يمكن أن تقال لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة عن الأحكام العقلية أمور. الوجه الأول أن غرب ما يقال لا يعقل الشك في الحكم العقلي. ليش؟ لأن العقل إما أن يحكم بالحسن والقبح أو لا يحكم، لا يعقل شك الحاكم في حكمه، لا يتصور شك الحاكم في حكمه، لأن الحاكم إما أن يحكم أو لا يحكم. قال السيد الصدر في لصحة هذا الوجه ولبطلانه لابد أن نتفحص ونلاحظ الوجوه التي قيلت لإثبات حكم العقل بالحسن والقبح العقليين. المبنى الأول هو الذي قال المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه وخلاصته أنه ليس للعقل شأن إلا الإدراك، لا يعقل حكم للعقل، وبنظري الأحكام العقلية منحصرة في العقل النظري كاستحالة اجتماع النقيضين، استحالة شريك الباري، استحالة اجتماع الضدين، وأن الكل أعظم من الجزء وغير ذلك. وعلى هذا الأساس هذا الشخص الذي يقول أشك في الحسن والقبح العقليين، هذا أحد من العقلاء، إما يحكم أو لا يحكم. هذا المبنى قلنا ببطلانه وبعدم تصور تخريج فني صحيح له، ولكن مع قصد النظر عن بطلانه فلا يصح أصلا. وسر ذلك قلنا أمس تارة يريد القائل بأن حكم العقل بالحسن والقبح يرجع إلى تطابق آراء العقلاء وحكم العقلاء بمدح الفاعل وذم الفاعل. لا يريد هذا القائل تطابق آراء العقلاء اجتماع حكم العقلاء في جميع الأعصار من أول الخلق إلى يوم القيامة بمدح الفاعل أو ذم الفاعل، قطعا لا يقول هكذا. إذ لو قال هذا القائل هذا المعنى فيورد عليه من أين تقول أن العقلاء الذين سيجدون ويتأخرون، من أين تقول إنهم يحكمون بالحسن أو القبح؟ من أين تقول؟ قطعا هو يقول باجتماع نوع العقلاء. فإذا قلنا بأن حقيقة الحسن والقبح العقليين ترجع إلى إطباق نوع العقلاء بمدح الفاعل أو ذم الفاعل، فيشك عاقل في أن نوع العقلاء هل يحكمون بالمدح أو الذم أو لا يحكمون، كما أن الإنسان قد يشك في دلالة الخطاب وظهور الخطاب، مع أن دلالة الخطاب وظهور الخطاب هو ما يفتهم نوع الناس وما يفتهم العرف. فكما يعقل الشك في الدلالة وفي الظهور يعقل الشك في الحسن والقبح. ربما يقال إن المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه قال بحجية السيرة العقلائية وبحجية الآراء المحمودة، ولكن قال السيرة العقلائية يشترط في حجيتها عدم ردق الشارع، فيمكن أن يردع الشارع كما ردع عن حجية القياس، كما ردع عن البيع الربوي، عن القرض الربوي. وأخرى يقول بحجية الآراء المحمودة. حجية الآراء المحمودة قطعي، قطعية بتية، لا يمكن للشارع أن يردع عنها. ما الفرق بينهما؟ نقول تارة يحكمون العقلاء بما هم عقلاء، هذا يسمى عنده بالآراء المحمودة وبال تحسين والتقبيح العقليين، لا يمكن للشارع أن يردع. وأخرى يحكمون العقلاء ولكن لا بما هم عقلاء، بما هم جماعة خاصة، فهذا يسمى بالسيرة العقلائية، يمكن للشارع أن يردع فيمكن أن لا يردع. فإذا لم يردع فقال بحجيته، وإذا ردع قال بعدم حجيته. هذا كله في الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يمكن أن نورد على المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه بأنك من أين تقول، فمن أين تقول إذا حكم العقلاء بمدح الفاعل وبذم الفاعل مثلا في مورد العدل والظلم، من أين تقول إن الشارع أيضا يحكم بمدح الفاعل وبذم الفاعل؟ قال إن العقلاء إذا حكموا بمدح الفاعل وبذم الفاعل مع فتورهم وقلة عقلهم وقلة فهمهم، فكيف لا يرضى الشارع ولا يمدح مع أنه رئيس العقلاء خالق العقل والعقلاء؟ فنقطع أنه أيضا يحكم بالمدح والذم. وقال مدح الشارع شنو ثوابه، ذم الشارع شنو عقابه؟ فنقول من أين تقول إن الشارع لا يرضى بهذا الفعل ويمدح مع أنه يمكن أن لا يرضى بهذا الفعل، لا يمدح الفاعل، لا يذم الفاعل لكماله ولإحاطته بجميع مصالح العباد وبجميع أمور الدخيلة في نظام الإعاشة، وأن العقلاء يمدحون ويذمون بلحاظ فتورهم وضعف عقولهم وقلة دركهم، كما نشاهد في الموارد كثيرة، مثلا أن العقلاء يمدحون الإحسان، مثلا إذا تقاضى رجل من امرأة عمل السوء بلا عقد النكاح، تقول المرأة أنت محتاج وأرى شدة العلاقة والآن أعينك أساعدك، يمدحون الفاعل. أو مثلا في باب الارتداد، من قال أنا أعتقد بكذا، الشارع يقول اقتلوه. أو في حق المرء غصب، لأن المار يأكل من شجرة الغير الفواكه بلا إذنه بل مع منعه، لأنه بإحاطته و سعت علمه يفتهم المصالح الدخيلة في نظام معاش أكثر مما يفتهم الناس.
هذه الأمثلة كمثل المرأة التي تريد أن تساعد ذلك الرجل في قضاء وطره، أو هذه مختلف فيها، لكن هناك أمثلة لا يختلف فيها الرجل، مثلا أن يغصب الإنسان حق إنسان وماله.
يعني هذه الأمثلة مختلفة، شنو مقصودك؟
يعني قد يختلف فيها،
قد يختلف يعني من أي جهة، من أي جهة؟ يعني أن الفقهاء قالوا مثلا بجواز مثلا أغلاء، قطعا الأغلاء يحكمون،
يقولون
الآن أكل المر من شجرة الغير أو قتل المرتد.
هذه يختلف عن الأغلاء، ولكن هناك مثلا
الأغلاء الآن قتل المرتد.
نعم هذه قد يختلف فيها.
الآن الشخص الذي يبرز عقيدته بلا نزاع ولا مخاصمة، الأغلاء لا يحكمون بأن قتله ظلم.
ممكن، لكن اغتصاب مال لرجل من دون أي داعي، أو دخول إلى بيت أو حريم،
نعم،
هذه
الآن
الآن
الآن الدخول الأكل المر عن شجرة الغير لا يعد غصبا، قطعا يعد غصبا. أصلا نفس الجهاد، نفس الجهاد محكوم عند العقلاء، نفس الجهاد محكوم عند العقلاء. لأن الكافر يقول أنا أعتقد بلا مخاصمة، الجهاد من مسلمات الشريعة، وضوحه كوضوح وجوب الصلاة. إن من أين ندعي أن العقل، أن الشارع يحكم بما حكم العقلاء؟ من أين؟
الدفاع عن النفس.
نعم،
الدفاع عن النفس، ولا فيه كره، الله يقول فيه كره، الاعتدال كره لكم، لا الجهاد الدفاع عن النفس.
الجهاد غير الدفاع،
الجهاد
الابتدائي. لا، دفاع يعني هجم الكفار على المسلمين، الجهاد الابتدائي هو هجوم مسلمين على الكفار. ويقولون إما يسلم وإما يعطون الجزية، يعطون الجزية. هذا المعاملة مع الكفار الكتابي، أما الكفار غير الكتابية كالمشركين إما يقتلون وإما يسلمون. من أين ندعي أن الشارع يحكم كذا؟ وثالثا، نحن تارة ندعي عدم إمكان الشك في الحكم العقلي، وأخرى ندعي عدم إمكان الشك في الحكم الشرعي المستكشف. الآن كان الكلام في جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف، وكان الكلام في إمكان الشك في الحكم الشرعي المستكشف. يمكن أن يقول الشارع أنا أحكم بأوسع من حكمكم. ليش؟ لأن الملاك كان أوسع من الذين من الذي افتهمتم مما افتهمتم. أنا أفتهم ما لا تفتهمون.
وهذا ليس حكم شرعي مستكشف من حكم العقل، وهذا حكم من الشارع مطابق لبعض
العقل. المتيقن هو الحكم الشرعي المستكشف، يعني هذا شبيه استصحاب القسم الثاني من الكلي. إذ لو أراد القائل من الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، يعني أراد الحكم الشرعي المطابق مع الحكم العقلي، فلا يمكن أن يستكشف هذا الحكم أصلا، إذ يمكن أن يكون جعل الشارع أوسع. يمكن أن يكون جعل الشارع أوسع. الشارع يقول ما حكمتم من مدح الفاعل وذم الفاعل أنا أحكم إذن، ولكن أحكم بأوسع من ما حكمتم. إذا قلت هذا خلاف الفرض، فنقول الفرض الذي فرضه المحقق الإصفهاني فرض لا يمكن أن يعلم الإنسان بتحققه في الخارج. من أين ندري؟
رئيس العقلاء،
لأن يمكن أن يحكم بأوسع. أحسنتم، فيسير مثل استصحاب هنا مثل استصحاب القسم الثاني من الكلي، يعني نعلم بحدوث الحكم الشرعي، ولكن بعد ما سكت العقلاء نحتمل بقاء ذلك الحب لإمكان جعله أوسع من الذي حكم العقلاء بمدح الفاعل أو حكم العقلاء بذم الفاعل. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني،
دائرته محددة، فإذا كان هناك حكم زائد من الشرع على مقدار زائد وهذا العقل حكم العقل لا يستكشفه أصلا، هذا خارج عن محل النزاع. أما بالمقدار المتيقن فلا يشك، وأما بالمقدار الزائد فليس مسرحه أصلا، وأن كان الكل المتفضلون به صحيحا، وهذا لا يتنافى مع مدعاه.
الآن أجبت عن هذا الإشكال الذي استشكل صديقنا. قلت العقل يحكم بمدح الفاعل، نعم، وبذم الفاعل. الشارع يقول جناب العقلاء مثلا الأمانة، الخيانة في الأمانة قبيحة، قالوا نعم. قالوا مثلا إذا رمى الأمانة وتلفت في وسط الطريق، هل تحكمون بالقبح؟ قالوا لا. قالوا لا. قال الشارع أنا أحكم بالقبح. ليش؟ لأن هذا دخيل في الملاك، ولكن لا يفتهمون. ملاك الحكم كان أوسع، كان أوسع. فهل هذا ممكن محتمل أو لا؟ يحتمل.
هذا الشك في حكم الشرعي المهز، لا في حكم الشرعي المستكشف. هذا زال على حكمه.
المقدار المتيقن كان مستكشفا من حكم العقل.
في هذا المقدار نشك؟
لا، قلت لا أدري. نعلم بأن الخيانة في الأمانة كانت قبيحة، ولكن في هذا المقدار، في هذا المورد، يعني في إطلاقه نشك فنستصحب الحكم الشرعي. قلت إذا أراد المستشكل استكشاف الحكم العقلي، حكم الشرعي، استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي 100%، بحيث كان موضوع الحكم الشرعي مطابق مع الحكم العقلي، ما يصير أن نقطع بمثل هذا الحكم أبدا، إذ نحتمل أن الشارع أحسنتم. الآن تقطع بحدوث الحكم وتحتمل بقاء ذلك الحكم. ليش؟ ما نستصحب الحكم العقلي، نستصحب الحكم الشرعي المستكشف. المبنى الثاني ما قال به المحقق الخراساني رحمة الله عليه في حاشيته على الرسائل على ما نقله السيد الصدر، وقال بعض الأمور كانت ملائمة مع القوة العاقلة، بعض الأمور كانت منافرة مخالفة مع القوة العاقلة. القوة العاقلة تارة تنبسط من بعض الأمور وأخرى تشمئز وتتضايق من بعض الأمور، فإذا كانت الأمور ملائمة مع القوة العاقلة فنسميها بالحسن العقلي، وإذا كانت منافرة مخالفة مع القوة العاقلة، تتنفر القوة العاقلة، تشمئز القوة العاقلة منها، نسميها بالقبح العقلي. كما أن القوى الحسية تارة تنبسط وأخرى تنقبض، الحس مثلا ششائي اللسان إذا أحس شيئا مرا طعاما مرا ينقبض، تنقبض تشمئز، وإذا أحس طعاما حلوا تنبسط، و مثلا نعم تتلذذ. فكما أن القوى الحسية ربما تنبسط وأخرى تنقبض، فكذلك القوة العاقلة ربما تنبسط وربما تنقبض. والشارع إذا انبسطت القوة العاقلة يحكم بالوجوب، وإذا انقبضت القوة العاقلة يحكم بالحرمة. هذا المبنى لا نفتهم منه شيء. أولا القوة العاقلة تنبسط وتنقبض من أين تدعي جناب صاحب الكفاية؟ مثلا إذا رأى الظلم تنقبض من أين تقول؟ أصلا الانبساط والانقباض لحكم القوة العاقلة شنو معناهما؟ يعني العقل ينبسط يعني شنو؟ أصلا العقل يتلذذ شنو؟ التلذذ والتنفر للعقل هذا مجرد اصطلاح. نعم
يقصد العقل بعقل
لا العاقل
نفسه.
لا العاقل بلحاظ القوى الجسمية يتلذذ، يمكن أن يكون منشأ التلذذ حكم العقل ويمكن أن لا يكون منشأ التلذذ. الإنسان إذا رأى صورة جميلة يتلذذ، ولكن هذا لا ربط له بحكم العقل. وإذا تلذذ مثلا من عدل الحاكم، هذا التلذذ ليس من العقل، هو من القوى الجسمية، منشأه درك العقل. يعني العقل يدرك حسن الفعل والإنسان يتلذذ من الفعل الحسن، أما العقل يتلذذ، القوة العاقلة تتلذذ تنبسط وتنقبض وتتنفر. ما أفتهم شيء أنا. ولكن لو فرضنا صحة هذا المعنى فالشك فيه أيضا معقول كما ذكرنا في المبنى الأول، إذ نقول إن المقصود من الانبساط والانقباض انبساط القوة العاقلة، يعني العقل في كل إنسان هو القوة العاقلة الخارجة عن الإنسان. إذا قلت إن المقصود من القوة العاقلة القوة العاقلة لكل شخص فليس هكذا، إذ بعض الأشخاص تنبسط القوة العاقلة لهم من بعض الأمور، مثلا الكافر تنبسط المؤمن تتضيق، أو العكس المؤمن ينبسط الكافر ينقبض. وإذا أردت انبساط القوة العاقلة لنوع الناس فيمكن أن يشك الإنسان في انبساط القوة العاقلة وفي انقباض القوة العاقلة. هذا هو المبنى الثاني. المبنى الثالث ما اختاره السيد الصدر من أن الحسن والقبح العقليين أمران موجودان في عالم الواقع الذي كان أوسع من عالم الوجود، يعني لهما واقعية حقيقية وراء حكم العقل ودرك العقل، فكل أمر حقيقي واقعي موجود وراء حكم العقل فيمكن أن يشك العقل في وجوده. ولذا قال الشك بناء على هذا المبنى كان من أوضح الواضحات. المبنى الرابع، المبنى الذي اختاره السيد خوئي رحمة الله عليه والمحقق الخراساني في الكفاية وغيره من الفقهاء الشيعة والمتكلمين، والمبنى المشهور في الحسن والقبح العقليين إن شاء الله بشرط الحياة والتوفيق قد إن شاء الله وللكلام تتمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم.